وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال: ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وحكى عن مالك أن القياس يقدم عليه، وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس، وأن مالكا حكى أو حكي عنه تقديم القياس على خبر الأحد، وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الأحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. واستدل المؤلف لقبوله بحديث معاذ، فإنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص، ومن ذلك رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك النابغي في غرة الجنين، وكان يفاضل بين ديات الأصابع، وكان اللي هو من عمر، ويقسمها على منافعها، فرجع عن ذلك لحديث في كل أصبع عشر من الإبل وهو أحد. ولأن الحديث من كلام المعصوم والقياس استنباط، وكلام المعصوم أولى من الاستنباط لأنه أبلغ منه. واحتج المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنهم أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. وقوله في هذا الفصل وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، هذا الذي ذكره عن مالك بصيغة حكي هو المقرر في أصول الفقه المالكي، وعقده في المراقي بقوله في أول كتاب القياس، والحامل المطلق والمقيد هو قبل ما رواه الواحد، يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد، لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا، وأنه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديم خبر صاع التمر في المصرى على القياس الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من المصرى. طبعا المصرى هي الشاة يحبس في ضرعها اللبن يومين أو ثلاث ثم تباع إلى السوق، وهذا نوع من الغرر والخدع وهو محرم. فالنص الشرعي أمر أن الإنسان إذا اشترى شاة مصرى وعلم بتصريتها، وهو لن يعلم بتصريتها إلا بعد أن يحلبها، فإذا حلبها وأراد أن يرد، لأن هذا الغرر من حقه هو، فله أن يرده وله أن يقبله، فإن أراد أن يرد رد الشاة ومعها صاع من تمر نظير اللبن الذي حلبها منه، ولعل اللبن يكون أكثر بكثير أو الصاع أكثر بكثير، ولكن جاء النص بذلك ولا عدول عن النص. يقول القياس هنا رد مثل اللبن المحلوب من المصرى، لأن القياس ضمان المثلي بمثلي، وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهب، مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول فاسد فساد الاعتبار، اللي احنا بنقول عليه قياس في مقابلة النص. ومعنى النص هنا هو ما لا يحتمل إلا قولا واحدا أو إلا معنى واحد. وعقده في مراقي السعود بقوله في القوادح والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، لأن القياس لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم. قال مقيده عفى الله عنه اللي هو الإمام الشنقيطي: قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، وهو المعروف بتنقيح المناط. من لهاكم بالمرة من لناها قبل كده، ولكن من لها تاني. اكتب عندك المراد بالمناطي هو الشيء الذي يعلق الحكم عليه. المراد بالمناطي هو الشيء الذي يعلق الحكم عليه وهو ما يسمى بالعلة. ولها مباحث، أولها تحقيق المناط، ثانيها تنقيح المناط، ثالثها تخريج المناط. ولها ثلاثة مباحث: تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. أولا تحقيق المناط، تحقيق المناط أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي، أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي فينظر المجتهد في ثبوته أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي فينظر المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان، فينظر المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان أو بعض الأعيان. مثال ذلك تعليق قبول الشهادة بثبوت العدالة في الشهود، تعليق قبول الشهادة على ثبوت العدالة في الشهود، فهذا معنى كلي وهي ثبوت العدالة، فيحققها المجتهد اللي هو ثبوت العدالة، فيحققها المجتهد في الشخص الشاهد بعينه في الشخص الشاهد بعينه يعني المجتهد نفسه بينظر للشخص ده اللي هو هيأدي الشهادة، هل هو عدل ولا مش عدل؟ ده اسمه تحقيق الايه؟ تحقيق المناط. مثال آخر: تعليق قبول الصلاة، تعليق قبول الصلاة من المصلي على استقبال القبلة، على استقبال القبلة، فيحققها المجتهد في شخص بعينه عنده عجز عن استقبال القبلة استقبالا تاما المجتهد على المصلي الذي عنده عجز في شخص بعينه عنده عجز في استقبال القبلة استقبالا تاما. الأمر الثاني تنقيح المناط، والمراد به تهذيب العلة، والمراد به تهذيب العلة. فإذا أضاف الشارع حكما إلى سببه، تهذيب العلة. ها؟ لا مش مثال ضابطهم. إيه معنى كلمة تنقيح المناط؟ تهذيب العلة، تهذيب العلة. فإذا أضاف الشارع حكما إلى سببه، فإذا أضاف الشارع حكما إلى سبب واقترن بذلك السبب أوصاف، فإذا أضاف الشارع حكما إلى سببه واقترن بذلك السبب أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم، لا مدخل لها في إضافة الحكم، فيجب حذف هذه الأوصاف، فيجب حذف هذه الأوصاف الغير مؤثرة. هذه الأوصاف الغير مؤثرة وإبقاء الوصف المؤثر، وإبقاء الوصف المؤثر. مثال ذلك: مثال ذلك إقامة الحد على من شرب الخمر، فكانت الخمر من الشعير أو من التمر وكانت سائلة، وكانت سائلة وكانت في القرب، سائلة وكانت في القرب، فكونها سائلة أو غير سائلة وكونها في القرب أو في غير القرب فهذه أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم. فكلها أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم أو في إثبات الحكم، وعليه تحذف، لا مدخل لها في إضافة الحكم، وعليه تحذف. ونبحث عن الوصف المؤثر وهو السكر، فتحذف ويبحث عن الوصف المؤثر وهو السكر، ويبحث عن الوصف المؤثر وهو السكر. نعم؟ لا لا لا، ملوش علاقة. لا، في فرق بين إثبات الحكم، إثبات أنه هو شرب الخمر، وفي فرق أنه هو شرب خمر وأسكرته معي. فالعلة هنا الإيه؟ السكر. نعم؟ فين؟ مش واخد بالي، فهمني. لا، طالما شرب ما يسكر انطبق عليه الحكم، سكر أم لم يسكر؟ ما هو ممكن إنسان تجد إيه من كثرة ممارسته بشرب الخمر لا يسكر إلا إذا شرب الكم الكبير، هذا ملوش اعتبار. إحنا العبرة بالشيء نفسه، الشيء ده هو يسكر أم لا يسكر، يبقى هو ده الخمرة. كن بقى سائل أو جامد أو في قارورة أو غير ذلك ملوش أي اعتبار. دير أحد الفم يستدل به على أنه شرب معي أو يتقيا معي. آخر فضل. طيب بالضبط. اكتب عندك: وتنقيح المناط يطلق عليه علماء الأصول الصبر والتقسيم. الأمر الثالث: تخريج المناط، الصبر بالسين، الصبر والتقسيم. يسأل أخونا عن المخدرات البرشام والكلام ده، نعم يدخل، والحشيش والبنج وكل هذا يدخل في الخمر، لا نزاع في ذلك. اكتب عندك تخريج المناط اللي هو الأمر الثالث، تخريج المناط ضابطه أن ينص الشارع، أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه. أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا، فيجتهد المجتهد في البحث عن علة الحكم بطريق من طرق إثبات العلة. ركز معاه مصطفى في الجدي عشان من عندك إشكال صغير. فيجتهد المجتهد في البحث عن علة الحكم بطريق من طرق إثبات العلة. مثال ذلك علة الربا في الأصناف الأربعة، علة الربا في الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح. هل التحريم في الأصناف الأربعة لذاتها، هل التحريم في الأصناف الأربعة لذاتها أم لمعنى فيها؟ وإن كان التحريم لمعنى فيها فما هو وكيف يستنبط؟ هل التحريم في الأنواع الأربعة لذاتها أم لمعنى فيها؟ وإن كان لمعنى فيها فما هو وكيف يستنبط؟ خد بالك يا مصطفى معايا، هنا بقى المجتهد هيجتهد ويخرج الايه المناط. يبقى تنقيح المناط، ايه الفرق بينه بتخريج المناط؟ تنقيح المناط يسبقه تخريج المناط، ان يذكر الاوصاف المقرونه بالحكم بالشيء المعين، وبعد ان ياتي بهذه الاوصاف يبدا يمشي عليها قاعده الصبر والتقسيم. واخد بالك؟ اما في تنقيح المناط بتبقى الاوصاف موجوده معايا مشايخ، تخرج المناط بيبدأ يبحث عن أوصاف ابتداء ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة تنقيح المناط. يبقى التخريج بيثبت أوصاف أولا ثم ينتقل إلى التنقيح، التنقيح بتبقى الأوصاف موجودة. اتفهمت؟ آخر حاجة إيه؟ وكذلك علة الربا في بيع النقدين الذهب والفضة. أول السطر وتنقيح المناط يدور حول أو يدور على محورين. لا، التنقيح، تنقيح المناط له محوران أو يدور حول محورين. الأول حذف بعض الأوصاف المقرونة بالحكم لأنها لا تصلح، حذف بعض الأوصاف المقرونة بالحكم لأنها لا تصلح. المحور الثاني زيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل، لأنها صالحة للتعليل للتعليل، والله أعلم. نرجع للكتاب، قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، وهو المعروف بتنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور. وقد بينا في كتابنا أضواء البيان في صورة بني إسرائيل أن ذلك لا يمهن فيما يظهر لنا، كما أنكره ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. وذلك هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال: 20. قلت: فكم في 3 أصابع؟ قال: 30. قلت: فكم في 4؟ قال: 20 من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد: عراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم؟ قال: هي السنة يا ابن أخي. فكون عقل 3 أصابع من أصابع المرأة 30 من الإبل، وعقل 4 أصابع من أصابعها 20 من الإبل، ينافي ما علم من حكمة الشرع الكريم ووضعه الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها، كما بيناه في كتابنا المذكور وتكلمنا عن سند حديث المقتدي لذلك، وعلى المرب السنة في قول سعيد: هي السنة يا ابن أخي. وبالجملة فلزوم 30 من الإبل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنقيح الأحروي المعروف بالقياس في معنى الأصل، أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل ديتها عن ذلك لأنها مشتملة على 3 وزيادة أصبع. وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد، والمناقشة في تضعيفه وتصحيح كثير معروفة، وممن انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيره. وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فبكم تحكم؟ إلى قوله: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نصه؟ وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. ده كلام ابن كثير. وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور: ما نصه؟ قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون. إلى أن قال: قلنا قد رواه عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، ثم هذا الحديث طلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا. وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطان الطريق الذي أشار لها عن عبادة ابن نسي في كتابنا أضواء البيان في صورة الأنبياء وصورة بني إسرائيل. وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى حديث حمل ابن مالك في دية الجن كان الأولى له أن يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة ومحمد ابن مسلمة، لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه. تنبيه. نعم. لا، ذكرناها في رفع الملا. تفضل يا ولد. ما هو لو تنقح المناط معايا يا اخي الفضل؟ نعم، هذا الامام الشنقيطي بينقلك الى سوره الاسراء تقرا فيها هذا الموضع. فإن قيل: ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول؟ فالظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول، لأن القياس أصل من الأصول، فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا، فما خالف القياس خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول يصدق فيه بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك. نعم، أيوة صحيح. طيب ما هو غيره صححه. فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث إنه تعليق حكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها، مع أنه مخالف لبعض الأصول، وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث حتى يعلم أمر الناقل عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك. والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق، كما عقده المراقي بقوله كما عقده في المراقي: قياس معنى الأصل عنهم حق لما دعي الجمع بنفي الفارق. ومن أمثلته ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيها 30 من الإبل، وأربعة أصابع من أصابعها فيها 20، لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينا، وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة، لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. نستعد لصلاة الظهر، نصلي الظهر ونواصل دروسنا.